أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. أخوتي في الله، كتب الله لكم السلامة والصحة والعافية ببركة الصلاة على محمد وآل محمد، ونعتذر عن هذا الانقطاع الذي دام لعدة أشهر بسبب الظروف التي تشهدها البلاد، وبسبب بعض الظروف الخاصة التي كانت محيطة بنا. احنا ما بقالنا فقط 4 قواعد ونتم هذا الكتاب المبارك. الآن كلامنا في قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. أولا، كما اعتدنا على المصنف بأنه يبين معنى القاعدة، ما هو المراد من القاعدة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى النصوص التي يمكن أن يستدل بها على هذه القاعدة. معنى القاعدة كالتالي: هو أن وظيفة المكلف عند الشك في حرمة عمل من الأعمال، أفرض بأن المكلف شك في حرمة عمل من الأعمال، هذا العمل محرم أو ليس بمحرم، ما هي وظيفته عند الشك؟ القاعدة تقول بأن وظيفته عند الشك هي التوقف وعدم ارتكاب هذا العمل. يمكن أن نمثل لذلك بمثال، مثل أنا تقدمت إلى خطبة امرأة وأردت الزواج منها، ثم شككت في أن هذه المرأة هل هي من المحارم أو ليست من المحارم. في هذه الحالة ينبغي التوقف في هذا العمل. فالقاعدة تقول: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذا هو معنى القاعدة بصورة بسيطة. الآن خلونا ننتقل إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على اعتبار هذه القاعدة. المصنف راح يستدل بمدركين. المدرك الأول هو عبارة عن الروايات، طبعا والروايات في هذا المجال روايات كثيرة أشار إليها صاحب الوسائل في الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ولكن المصنف راح يختار روايتين. الرواية الأولى هي صحيحة مسعد بن زياد عن الإمام الباقر سلام الله عليه، والرواية الثانية هي مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله الصادق. هذا بالنسبة إلى المدرك الأول. المدرك الثاني اللي راح يستدل به المصنف على القاعدة هو العقل. خلونا نجي إلى الروايات وننظر في الروايات، هل دلالة الروايات دلالة تامة على المدعى على القاعدة أو ليست بتامة. نجي إلى الرواية الأولى وهي صحيحة مسعد بن زياد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة. وقفوا عند الشبهة، يعني معنى هذه الفقرة بأنه أنتم لا تجامعوا في النكاح إذا كانت هنالك شبهة. فإذا كانت هنالك شبهة فلا بد من الوقوف عند هذه الشبهة. نكمل الرواية، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك، يعني شوك تقف عند الشبهة إذا وصل لك كلام أو بلغك كلام أنك قد رضعت. هاي قد مهمة جدا في الرواية، بحيث الرواية لو كان بهذه الصيغة كانت بهذه الصيغة: إذا بلغك أنك رضعت من لبنها وأنها لك محرم، بعد هذا أصبحت واضحة وصريحة بأنه حصل لك علم أو بلغك بأنك رضعت من هذه المرأة. لا، قد رضعت من لبنها فحصل عندك شك. زين، هاي للتقليل. فحصل عندك شك وأنها لك محرم أو لا وما أشبه ذلك، ثم قال: فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذه الفقرة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، هذا تعليل من الإمام صلوات الله وسلامه عليه لتأسيس كبرى كلية. فإنه ينبغي الوقوف عند الشبهة، والوقوف عند الشبهة أفضل من الاقتحام في الهلكة. دلت الرواية على أن الحكم هو التوقف كما بينا قبل قليل، والكف النفساني. الكف النفساني يعني زجر النفس باتجاه هذا الفعل، أزجر نفسي أن تتحرك باتجاه هذا الفعل، وهو الكف النفساني بمعنى زجر النفس عند الشك في جواز النكاح من عدمه. ليش؟ لاحتمال أن هذه المرأة تكون أختي بالرضاعة، فأنا أشك الآن احتمال، فلا بد من الوقوف وما أشبه ذلك من الشبهات المتعلقة بالفروج والدماء كذلك. وعلل الحكم في الذيل بالكبرى، يعني علل الإمام الحكم في الذيل بالكبرى اللي هي: فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذا هو التعليل التي هي نفس القاعدة. فيمكن أن يقال بأن هذه الصحيحة، أي صحيحة مسعدة ابن زياد المنقول عن الإمام الباقر عليه السلام، هذه تفيد مفاد القاعدة بتمامها وكمالها. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. نجي الآن إلى الرواية الثانية التي استدل بها المصنف على المدعى، وهي مقولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تثليث الأحكام الحرام والحلال والمشتبه به، إلى أن قال الإمام في آخر الحديث: فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وهذه الرواية مقولة عمر بن حنظلة دلالتها دلالة تامة على المدعى، بل هذه المقبولة تفيد القاعدة نصاً، وقد وردت القاعدة بنفس العبارات في روايات كثيرة في شتى الأبواب، كما قلنا اللي نقلها العلامة المجلسي في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي يمكن أن يستدل به على هذه القاعدة. الدليل الثاني، المصنف قال العقل، قال: قد استقل العقل على تحسين من توقف عند الشبهة. يعني بمعنى شنو؟ يعني العقل يحسن فعل من يقف عند الشبهة. شخص شك في شيء معين، هل هو حلال أم حرام، فإذا توقف ولم يقتحم هذا الشيء ولم يفعل هذا الشيء، فنفس وقوفه وتريثه وترويه عن الاقتحام في هذا الشيء، نفس هذا الفعل يحسنه العقل. بالمقابل، بأنه إذا كانت هنالك شبهة ولكن المكلف لم يقف عندها بل اقتحمها، لم يتريث بها، لم يتروى بها، وإنما اقتحم هذه الشبهة، فإن العقل يقبح هذا الفعل أو هذا الارتكاب. وبالتالي إذا كانت القضية قضية عقلية وقد استقل العقل على تحسينها وعلى تقبيحها كما بينا قبل قليل، ف فهذا يعني أن الروايات المتقدمة التي دلت على المطلوب بتمامه وكماله، هذه الروايات هي إرشاد إلى حكم العقل. نقرأ هذا المقدار. قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. المعنى معنى القاعدة هو أن الوظيفة عند الشك في حرمة عمل من الأعمال هو التوقف وعدم ارتكاب العمل، كالشك في حرمة التزويج مع امرأة أو من امرأة يحتمل كونها من المحارم. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار هذه القاعدة بما يلي: أولا، النصوص الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة مسعد بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة أو الشبهة. يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذا تعليل من الإمام عليه السلام بعد نقله لكلام النبي صلى الله عليه وآله، وهذا التعليل من الإمام هو بمثابة الكبرى، أي أن الإمام سلام الله عليه يؤسس لكبرى، دلت على أن الحكم هو التوقف والكف النفساني عند الشك في جواز النكاح من ناحية احتمال الرضا وما أشبه ذلك من الشبهات المتعلقة بالفروج والدماء. أفرض أنا شكيت في شخص بأن هذا هو اللي قتل والدي، لو مو هو اللي قتل والدي، باعتبار نفترض بأن أنا ولي الدم ويجب قتل هذا الشخص، أنا ولي الدم ويجب قتل هذا الشخص، فأنا شكيت بأن هذا هو المقصود فيجب القصاص منه أو ليس بمقصود، ففي هذه الحالة لابد من الوقوف لأن هذه شبهة. وعلل الحكم أي الإمام في الذيل بالكبرى اللي هي عبارة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، في الذيل بالكبرى التي هي نفس القاعدة، فيمكن أن يقال أن هذه الصحيحة تفيد مفاد القاعدة بتمامها وكمالها. ومنها هذه الرواية الثانية التي استدل بها المصنف على القاعدة، ومنها مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تثليث الأحكام الحرام والحلال والمشتبه، يعني مشتبه بين الحلال والحرام، إلى أن قال في آخر الحديث: فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. دلت على المطلوب دلالة تامة، لأن المطلوب هو الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، والرواية تفيد القاعدة نصا، وقد وردت القاعدة بنفس العبارة في روايات كثيرة في شتى الأبواب. قلنا أكثر هاي الروايات واردة في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي. الأمر الثاني: العقل. قد استقل العقل على تحسين من توقف عند الشبهة، يعني العقل يحسن فعل من يقف عند الشبهة ولا يقتحم الشبهة، كما استقل على تقبيح من ارتكب أطراف الشبهة بدون الترخيص، يعني لم ير الترخيص من الشارع، وعليه يصبح الأمر بالتوقف عند الشبهات إرشاد إلى حكم العقل، لأنه من القضايا التي استقل بها العقل. نعم، من يريد أن يناقش يناقش بأنه هل هذه من القضايا التي استقل بها العقل أو ليست من القضايا التي استقل بها العقل. الآن نجي إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني الذي أشار إليه المصنف هو تحت عنوان بحث وتحقيق أو تحقق. بعض الإخباريين شنو مفاد هذا البحث والتحقيق؟ البعض من الإخباريين قالوا بأن الحديث حديث وقوف الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، هذا دليل على قاعدة الاحتياط، هذا دليل على قاعدة الاحتياط، فهل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ هل هذا الحديث أو هذه القاعدة اللي هي بتمامها وكمالها مفاد الحديث المتقدم هذه دليل على الاحتياط أو ليست بدليل على الاحتياط كما ذهب إلى ذلك الأصوليون؟ أجي المصنف قال التحقيق بأنه الحديث ليست فيه دلالة على قاعدة الاحتياط. ليش؟ قال لي أمرين. اللي ذن الأمرين أشار إلهن السيد الخوئي رحمة الله عليه في مصباحه مصباح الأصول. الأمر الأول باعتبار أن هذا الحديث ليس بأمرا مولويا يستتبع العقاب. حسين، هذا ليس أمرا مولويا، حتى بالتالي إذا قلنا بأنه أمر مولوي يستتبع العقاب، باعتبار أن مخالفة الاحتياط، من خالف الاحتياط فخلاف الاحتياط يستتبع شنو؟ يستتبع العقاب، لأن الاحتياط أمرا مولويا، وهذه القاعدة وهذا الحديث ليس أمرا مولويا، زين، وإنما إرشاد إلى حكم العقل، يعني يقول لك الأفضل ألا تقتحم في الشبهات، وراح يجينا فد وجه من الوجوه نبين الحديث بتمامه وكماله كيف أنه ليست فيه دلالة على الاحتياط، هذا أولا. وثانيا لكونه واردا ولكونه واردا مورد الشبهات التي لا يمكن فيها الترخيص، مع العلم بأن الاحتياط إذا ورد فيه الترخيص بعد ما عندنا مشكلة. هذا أولا لعدم كونه أمرا مولويا ولعدم كونه واردا مورد الشبهات التي يمكن فيها الترخيص. ليش؟ لأن الاحتياط هو بالشبهات الحكمية قبل الفحص، زين؟ هسه هذا عفوا من احتاجه، هذا من احتاجه، بس اولا لعدم كونه امرا مولويا ولكونه وارد مورد الشبهات التي لا يمكن فيها الترخيص. ننقل كلام سيد الخوي، قال سيدنا الاستاذ يعني المصنف الاخبار الامره بالتوقف عند الشبهة كقوله في عده روايات الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ونظير هذه الروايات يعني أخبار التثليث لا تدل على وجوب الاحتياط. وقال بعد الفرق بين المقامين من ناحية المولوية والإرشادية، ومن ناحية المورد، ناحية المورد، فهذه الروايات موردها يختص بالشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي. هذه الروايات، مورد هذه الروايات مختص بالشبهات التي تكون قبل الفحص، يعني توقف، والمقرونة بالعلم الإجمالي، زين، هذه لا يجوز فيها الترخيص. أما الاحتياط فيمكن فيه الترخيص من قبل الشارع المقدس بعد حصول المؤمن. طبعا هذا جواب، ويمكن أن يجاب بجواب آخر، يمكن أن نجاوب بجواب آخر. شنو هذا الجواب؟ أرجو شوية الالتفات لأن الجواب دقيق. نقول إنما في الحديث من عقد المقابلة، مقابلة بين من؟ بين الوقوف والاقتحام. فش قال؟ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام، فتوجد مقابلة بين الوقوف وبين الاقتحام. زين، فالحديث في عقد المقابلة بين الوقوف والاقتحام والنهي عن الثاني والأمر بالأول، يعني النهي عن الاقتحام والأمر بالوقوف، ليس معناه عقد المقابلة بين الإحجام والإقدام، مو هذا معناه. يعني الوقوف الإحجام، الاقتحام الإقدام، يعني فهذا الوقوف عند شبهة، الشبهة يعني الإحجام، أحجم نفسي وما أدخل فيها، خير من الاقتحام، الاقتحام هو الإقدام، يعني لا أقدم على الهلكة. لعد شنو معناه؟ بل معناه عقد المقابلة بين التريث والتمهل في موارد الشبهة والإقدام بلا تأني فيها، هذا عقد المقابلة. احنا مو نجي، مو اذا قلنا بانه عقد المقابلة بين الوقوف والاقتحام والنهي عن الثاني الاقتحام والامر بالاول معناه الاحجام والاقدام، هذا لعل البعض يقول يمكن ان يستدل به على قاعدة الاحتياط، لان الاحتياط شنو هو؟ الاحتياط الاحجام وعدم ومخالفة الاحتياط، يعني الاقدام على الفعل. نقول لا، عقد المقابلة بين الوقوف والاقتحام المراد من الوقوف هو التريث والتمهل، الوقوف عند الشبهة يعني تريثوا فيها تمهلوا فيها، والإقدام والاقتحام يعني الإقدام بلا تأني، يا بتأنى شوية أنت. فإن الوقوف ليس معناه الإحجام والإعراض، وهذا ما يساعد عليه العرف بأن الشخص حينما يقف في نصف الطريق فهو لم يعرض، قل الوقوف فهو لم يعرض، وإنما هو واقف، ومعنى وقوفه يعني لم يعرض عن المسير إكمال المسير، وإنما واقف تريث في الأمر وتمهل في الأمور. فالوقوف يستعمل كناية عن التريث والتروي، أما الإعراض فهو الرجوع عن الطريق للوقوف، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للوقوف. أما الإقحام فأيضا معناه عرفا ولغة هو الإقدام بلا تروي ولا تدبر، وبهذا المعنى يناسب جعله في مقابل الوقوف، يعني الإقحام في مقابل الوقوف وليس مطلق الإقدام إقحام، واضح؟ وليس مطلق الإقدام إقحام، وإنما الاقتحام هو الإقدام بلا ترون ولا تدبر. فما يمكن أن يكون هذا الحديث دليل على قاعدة الاحتياط. زين، الآن المصنف انتقل إلى مطلب ثالث، وهو الفرق بين قاعدة الوقوف عند الشبهة وبين وجوب دفع الضرر. المصنف يقول البعض تقيل بأن القاعدة، قاعدة الوقوف عند الشبهة، متحدة مع قاعدة وجود دفع الضرر. ليش؟ لأن أنا إذا لم أدفع الضرر يعني أقحمت نفسي بالضرر، أقحمت نفسي في هذا الأمر وبالتالي حصل الضرر. والتوقف يعني الوقوف ودفع الضرر. فهي شنو؟ فهي متحدة بين أكو اتحاد عفوا بين هذه القاعدة، قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وبين شنو؟ وبين قاعدة وجوب دفع الضرار. هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ المصنف أجاب على ذلك، قال كل اتحاد ماكو بين القاعدتين، وهذا يبين بعد أن نعمق النظر في القاعدتين وراح يتبين الفرق بيناتهم. شلون؟ اجى المصنف قال مدلول قاعدة الوقوف عند الشبهة هو التوقف العملي وعدم الارتكاب. يعني أنا ما أعمل، ما أفعل هذا الشيء، ما أرتكب هذا الشيء، فشنو التوقف المراد من التوقف؟ التوقف هو التوقف العملي. ومدلول قاعدة وجوب دفع الضرر مو التوقف العملي، هو الفحص في سبيل حصول المؤمن. أنا بقاعدة الوقوف عند الشبهة هو التوقف العملي، يعني شنو التوقف العملي؟ يعني ما أعمل بهذا الشيء، هذا معناه ما أعمل بهذا الشيء. زين، فبعد لا يوجد فيها ترخيص. زين، كما مر قبل قليل لا يمكن فيها الترخيص، بينما قاعدة وجوب دفع الضرر لا، قاعدة وجوب دفع الضرر هو الفحص في سبيل حصول المؤمن. فإذا فحصت وحصلت على مؤمن فأنا يمكن أن أرتكب هذا الشيء، إذا لم أحصل على مؤمن فلا، لابد أن أحتاط في هذا الأمر. بخلاف قاعدة الوقوف عند الشبهة فلا يجوز الترخيص فيها كما تقدم قبل قليل، وبالتالي يكون نطاق قاعدة الوقوف عند الشبهة أوسع أو مقدم على نطاق القاعدة الثانية، لأن ذاك التوقف العملي وعدم شنو؟ وعدم الترخيص. هذا لا، الفحص، فإذا حصلت على المؤمن فيمكن أن أرتكب هذا الفعل، فتكون تلك القاعدة أهم من هذه القاعدة. هذا واحد. ثم المصنف قال أضيف إلى ذلك أن المتيقن من موارد قاعدة الوقوف عند الشبهة هو الشبهة المختصة بالدماء والفروج، وعليه مدلول هيكون نفس التوقف والاجتناب. وين تتعلق؟ تتعلق بالشبهات الموضوعية الخاصة، وهي قضية الدماء والفروج. ليش الدماء والفروج؟ لأن أنا حكمي أعرفه، أنا الحكم أعرفه، فأنا أعرف بأنه لا يجوز الزواج من ذات من المحارم، من المحارم لا يجوز الزواج بامرأة هي من المحارم، ولكن أنا في هذا المورد أشك بأن هذه محرم أو ليست بمحرم، فالشبهة شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية. أنا مو شاك بأن هل يجوز الزواج بالمحرم أو لا يجوز الزواج بالمحرم، هاي شبهة حكمية. كذلك في مسألة الدماء، أنا أعرف الحكم، الحكم بأنه يجوز القصاص من قاتل أبي لأن أنا ولي الدم، ولكن هنا صار عندي شك، وين هذا قاتل أبي لو غيره؟ فصارت الشبهة شبهة موضوعية. فإذا هذه القاعدة تتعلق بالشبهات الموضوعية الخاصة وهي الدماء والفروج. زين، فتمتاز عن قاعدة وجوب دفع الضرر معنا وموردا. ليش؟ لأن وجوب دفع الضرر بالشبهات الحكمية قبل الفحص، أما هذه القاعدة في الشبهات الموضوعية. الآن فرعان يتكلم عنهما المصنف ما بيهم شيء، نقراهم إقرائي. الأول قال من موارد القاعدة هو التوقف عند نقل الرواية التي لم يثبت سندها كما في رواية لم يثبت سندها كما في رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام. أنا رواية إذا ما ثابت سندها فكون أتوقف ما أنقل هاي الرواية. قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه. فتفيد الاجتناب عن نقل خبر لم يوثق سنده، هذا إذا كان النقل بنحو الإخبار، يعني أنا أخبر عن هذا على أن هذا الخبر عن الإمام عليه السلام، عن الواقع، هذا هو الواقع. زين، أما إذا كان نقل الخبر المرسل مثلا برجاء الواقع، يعني برجاء المطلوب، قد يكون هو هذا الواقع، مو أنقل على أن هو هذا الواقع، فلا مانع منه، إلا أن يقال إن الترك أفضل في الفرض الأخير أيضا، فعليه كان الوقوف هنا محمولا على الاستحباب في الخبر المرسل. الثاني: الخبر المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة. فالقسم الثالث: القضاء بالحق مع عدم العلم، هو قضى بالحق ولكن لا يعلم، مع عدم العلم كان مدلول القاعدة، يعني الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام بها وإن كان قضاءه بالحق لكن لا يعلم أنه الحق، فلا يجوز القضاء بحكم عند الشبهة فيه، وبالتالي يجب الوقوف عند هذه الشبهة. بقت عندنا ثلاث قواعد إن شاء الله في هذا الكتاب: قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقاعدة اليد، وقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا يأتي الحديث عنها إن شاء الله، عن هذه القواعد. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وكتب الله لكم السلامة والعافية.